والذي تحكمهم مصالح خاصة ومصالح أنانية لا يمكن أن يترفعوا أبدا، لا يمكن أن يترفعوا عن أن دائما يجروا الأمور لمنافعهم الخاصة. ما الإنسان بنفسه لا يمكن، لكن حينما يأتي التشريع ومن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تأتي تشريعات، الخضوع لها تكون به السعادة. إن جيت في الحدود، إن جيت في الحجاب، إن جيت في المحرمات، هذه كلها لا يمكن تستقيم الحياة إلا بهذا. لا بد أن تحرم الخمرة، ولا بد أن يحرم الزنا، ولا بد أن يحرم الربا. لا يمكن أبدا أن تستقيم حياة الناس والربا موجود. الحياة اللي تعيشها الناس التضخم، مع أن كثير من الاقتصاديين يعرفون ضرر الربا لكن لا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن ينفكوا عن هيمنتهم، ولا يريدون أن ينفكوا عن السيطرة التي هم فيها. ولهذا مع طول الزمن تتكدس الأموال في هذه الخزانات الدولية سواء البنك الدولي أو غيره، ولا تزال الصغار يهلكون والدول الصغرى تهلك ويطحن بعضهم بعضا، والأموال تتكدس نتيجة تضخم الفائدة وتسارعها كما يقال وتضاعفها، بحيث أنه الفقير يزداد فقرا ولا يزال حتى يتكدس في فئة معينة. ومن هنا إذا كنتم تذكرون حينما تكلمنا عن المواريث أن الإسلام يدعو إلى تفتيت الثروة، تفتيت بطريقة النظامية وبطريقة الأحكام، ليس بطريقة الاشتراكية ولا بطريقة الشيوعية ولا بطريقة القسر، بطريق فعلا عادل وأحكام عادلة وأحكام، ومن هنا تتوزع، تعود دورة المال كما يقال، تجتمع ثم تتوزع وهكذا على ما حكم الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان بنفسه مهما كان محاميا ومهما كان قانونيا ومهما كان اقتصاديا ومهما كان سياسيا بارعا، فإنه لا يمكن بأن يضع تشريعات لنفسه وتكون صالحة لجلب السعادة للناس أبدا. لابد من الأمرين، من الإيمان والعمل الصالح. هم قد يعملون صالحا، قد يعملون صالحا، لكن فقدوا الإيمان. ومن فقد الإيمان لا يمكن أن يحقق الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هم يريدون الحياة الطيبة لكنهم لن يحققوها، لأن عنصراها وركناها أمران، الإيمان والعمل الصالح. قد يأتون بعمل صالح لكنه لا يمكن أن يحقق الحال، لابد من الإيمان. فأقصد بالعمل الصالح ليس طبعا أعمالهم كلها صالحة، إنما قد يكون بعض أشياء كما تلاحظون أحيانا في بعض تشريعاتهم فيما يتعلق بنوع من التنظيمات والأشياء، وهي يؤخذ بها في عصر الحاضر وليست ممنوعة شرعا عندنا، كقضايا تنظيم المرور وقضايا التقديم والتأخير، أشياء معروفة ومقبولة ولا تعارض شرعا، فهذه قد تكون من فئات العمل الصالح، لكن هذا وحده لا يكفي. المقصود إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان أولا الإنسان تميز بعقله، فإذا لا يجوز أبدا العبث بهذا العقل. ومن أعظم أسباب العبث بهذا العقل الخمر، فإنه يفقد العقل ويعبث به. وكيف يعني إنسان لو كان عاقل فعلا عنده العقل تمام العقل، لو كان عنده تمام العقل لا لا لما رضي أن يكون على هذه المبتذلة والسوء، في حال يعني لو رأيتم السكارى كيف يعني كيف يعيشون في وكيف يسيرون في الناس، يعني إنسان تجده عاقل ثم إذا سكر يتكلم كلام ويهذي ويتصرف، بل لعله أن يصبح يعني فعلا فقد العقل، انتهى عقله. كيف يرى الإنسان في فترة من يومه وفترة من حياته أن يكون فعلا على هذه الحال؟ فإذا الخمر يؤثر في العقل كما أنه يؤثر في الإيمان، إذن أثر الجانبان، والحياة الطيبة لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة أو الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. أولا لأنها محرمة، والمؤمن إذا كان قوي الإيمان في تلك الساعة لابد أن يردعه إيمانه عن المحرمات، لكن أحيانا يغلبه الهوى وتغلبه النفس فيقع في المحرم، فهو لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ما يدل على الإنسان فعلا قد يكون في الخمر يفقد شيئا من الإيمان كما أنه يفقد من العقل، وإذا اجتمع لفقد الإيمان والعقل ما بقي شيء. إضافة إلى طبعا المقطوع به حتى في عصر الحاضر الأضرار على الخمر، الأضرار البدنية والأضرار المادية والخسارات، سواء إذا قلنا أضرار مادية من حيث تكلفتها المادية فهي تكلف، لا من حيث صناعتها ولا من حيث ترويجها ولا من حيث الأشياء كثيرة ولا من حيث أثارها، لأن غالبا السكارى يعني لهم يعني خاصة في البلاد التي تبيح الخمر، وقد يتلفون إن كان يقود سيارة، إن كان يتلف أشياء ممتلكات للناس، ممتلكات عامة، ممتلكات خاصة، ممتلكاته هو، فهي خساراتها المادية فظيعة، فظيعة جدا وكبيرة، ولا تزال الوسائل الإعلام توافينا بنسب عالية من الخسارات. إضافة إلى الخسارة الصحية، أمراض الكبد وأمراض الأشياء بشكل مستشري، والدول التي تصف نفسها بأنها متقدمة تبذل من الأموال في سبيل استصلاح ما أفسده الخمر في هؤلاء الناس وفي سبيل علاجهم وفي سبيل إصلاحهم واستصلاحهم مليارات المليارات. فهي فساد مادي وضرر مادي، ولا يقول عاقل بقبول مثل هذا، إضافة إلى أنه طبعا عقلي، إضافة إلى أنه في ديننا محرم. إذا كان الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، هذه كلية حاسمة، كل مسكر حرام، وما أسكر قليله فكثيره حرام. المسكر قد يكون المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في عهده عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في الأمم في ذلك الوقت، شراب الخمر من الشعير، الخمر من التمر، الخمر من العنب، الخمر من العسل، الخمر من بعض الحبوب والأشياء هذه. فهذه تقريبا 5 أو 6 أصناف يصنع من الخمر عنده، لكن لا يمنع من ابتكارات جديدة وأشياء تخمر، لأن كثير من المواد إذا خمرت ظهرت منها نكهة الإسكار وصارت قابلة للإسكار. فكل مسكر حرام، إذن هذه كلية، كل ما أسكر فهو حرام. كما قلنا هناك خلاف بين أهل العلم، الجمهور طبعا أن كل مسكر حرام بمعنى القليل والكثير حرام. عند أبي حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة أنه لا يسمى خمر إلا ما كان من عصير العنب، ما كان عصير عنب فهو الذي يسمى خمر، ولهذا يرى أن عصير العنب هو الذي خمر العنب هو الذي الممنوع منه ما كان قليلا أو كثيرا، ما كان منه قليلا أو كثيرا فإنه ممنوع من عصير العنب. أما العصيرات الأخرى كالتمر والشعير إلى آخره فممنوع منها عندهم ما بلغ حد الإسكار، يعني كمية المسكرة هي الممنوعة، ما كان دون الإسكار فإنه لا مانع. لكن هذا لا شك أنه خلاف الراجح وخلاف ما عليه جمهور أهل العلم، وبخاصة هذه النصوص كل ما أسكر وهي نصوص صحيحة، نصوص صحيحة. كل ما كما في الحديث اللي معنا هنا كل مسكين حرام، وعند مسلم كل مسكين خمر وكل خمر حرام، وعمر يقول الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل. وأيضا كان عندهم ويعني حتى رد العلماء على أبي حنيفة رحمه الله ومن أخذ برأيه حينما قال إن الخمر في اللغة يطلق على خمر العنب، قالوا إما أن يمكن أن يجاب بعدة أجوبة، أولا أنه معلوم عندهم أن الخمر يكون من غير العنب، وأيضا حديث أبي موسى كما تلاحظون قال البتع والمزر، نبيذ العسل ونبيذ الشعير، وعندهم نبيذ التمر ويعرفون، فكان عندهم خمر من غير العنب وهذا معروف. أو أن يكون فعلا قد يكون لو فرضنا أن العرب لا تسمي الخمر إلا عصير العنب فقط وغيرها لا يسمى خمرا مثلا، لو سلمنا أن هذا صحيح لقال العلماء إن هذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية، وبينما الخمر بمعنى أن يطلق على كل المسكرات فهو حقيقة شرعية، ومعلوم منقطعا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة. لو فرضنا، لو سلمنا مثلا أن 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 عند العربي لا يطلق الخمر إلا على عصير العنب، فإن الشارع أطلق الخمر على كل مسكر، وحينئذ تحول الأمر من حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية، أو تنازع الحال بين حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، وحينئذ يرجح قطعا جانب الحقيقة الشرعية كما معروف. كما قلنا في، إذا تذكرون قبل يومين تكلمنا عن الحقيقة اللغوية والشرعية فيما يتعلق بالصلاة مثلا، الصلاة حقيقتها اللغوية الدعاء، وحقيقتها الشرعية هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالحقيقة الشرعية في الصلاة هي الصلاة المعهودة، بينما الحقيقة اللغوية هي مطلق أو مجرد الدعاء. إذا تبين من هذا ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة كل مسكر حرام، أن كل ما كان فيه إسكار فهو محرم. وإذا ضممنا إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثيره حرام، أو ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، الفرق تقريبا 15 صاع، بمعنى لو كان لا يسكر إلا أن تشرب 15 صاع فإن ملء الكف منه حرام، بمعنى أن ما أسكر قليله فكثيره حرام. إذا كان الأمر كذلك فإذا كل ما كان مسكر وغطى، والإسكار هو تغطية العقل، فإنه حرام، سواء كان حشيش، سواء كان مخدرات، سواء كان مسكرات، سواء كل ما كان يؤدي إلى هذا فإنه محرم. بل حتى في بعض الحديث أنه نهى عن كل مسكر مفتر، كل مسكر مفتر، حتى ما كان يؤدي إلى تفتير العقل فالأمر فيه خطير. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول قمت بأداء العمرة في أثناء الطواف، وفي الشوط السادس نسيت أن أكبر عند الحجر الأسود، فعدت بعد قطع مسافة وكبرت، ثم أتيت بعد ذلك بشوط ثامن احتياطا، وأنا لا أعرف الحكم في هذه المسألة. لعل كل حال التكبير سنة، التكبير سنة، فما كان لك أن تعودك. على كل حال أرجو أن لا شيء عليك، وعمرتك صحيحة وتامة إن شاء الله. متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف العشر الأواخر؟ في الفجر، فجر الحادي والعشرين، وإن بدأت المغرب، لأن اليوم يبدأ من المغرب، اليوم يبدأ من المغرب الذي قبله، يعني مغرب يوم 20، إذا غربت الشمس دخل يوم 21. هل من الأفضل والسنة أن نصلي صلاة الإشراق على فترة مختلفة؟ وهل إن صلاة الإشراق والضحى يوميا خالفت السنة؟ هي الإشراق والضحى بمعنى واحد، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، سنة الضحى أو سنة الإشراق هي بمعنى واحد، ويبدأ وقتها من طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها، لكنه ما صلىها يعني بشكل مستمر ودائم، ولكن لو دوم عليها يعني يبدو لي أنه لا حرج، لأن أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فأنا لا أدعهن أو كما قال، وعد منها وركعتي الضحى، صيام ثلاثة أيام وقال وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا هذه سنة قولية وتلك سنة فعلية ولا تعارض طبعا، فمن هنا من داوم عليها لا حرج. هل غسل العورات بالماء الذي قرئ فيه القرآن بغرض العلاج جائز؟ أرجو لا حرج إن شاء الله، الماء المبارك لا مانع أن يستعمل لمثل هذا. ويكون طبعا لا نقطع بأن ما قرأ في الإنسان أنه مبارك، طبعا الأشياء المباركة لا نقطع فيها، لكن نرجو، لكن ماء زمزم مبارك، والماء الذي نفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، والماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده مبارك. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مرة في الحديبية قل الماء فقال فدعا بإناء فوضع يده فصار الماء ينبع من أصابعه عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة يتوضعون. ومن هنا استنبط العلماء قال أنه يجوز أن الماء المبارك يستعمل لمثل هذا. ومعلوم أن الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده كان مبارك وتبارك طبعا، وزاد أيضا كذلك لبركته عليه الصلاة والسلام، وتوضأه به، مما يدل على أنه لا مانع مثل هذا. يقول قمت بالسعي في الدور الأرضي وبقي علي شوطاني، فخرجت خارج الحرم وبحثت عن باب يؤدي الدور الثاني من المسعى، وأديت صلاة المغرب ثم أكملت الشوطين للسعي من الدور الثاني، وذلك بعد خروجي من الحرم فترة وتوقفي لأداء الصلاة، فهل عملي هذا ناقصا؟ لا أرجو أنه لا حرج عليك إن شاء الله، سعيك صحيح وتام إن شاء الله. ما حكم استعمال التحف على شكل إنسان وحيوان؟ هذا لا يجوز، وبيعه هذا لا يجوز، لأن هذه نوع من التصاوير المجسمة. يقول لو هناك دروس في رمضان عن العقيدة فهو أنفع؟ حقيقة الدروس منوعة جزاك الله خيرا وشكرا على التنبيه، لكن نحن تكلمنا لو كنت حاضر يعني قبل 3 أيام كان كلامنا عن الحديث التي مرت معنا، كما تعلم حديث النووي متنوعة، فيها تكلمنا فيها عن العقيدة وتكلمنا فيها عن أشياء كثيرة، واختيار هذه الحديث بمناسبة رمضان هي لما تجتمع عليه من هذه الأنواع، فكنا تكلمنا عن الشرك وتكلمنا عن التوحيد وتكلمنا عن أشياء كثيرة ومع هذا أرجو إن شاء الله فعلا، وهذا تنبيه جيد، أننا كلما كانت مناسبة واقتضى الأمر مناسبة أننا ننبه إلى هذا، فجزاك الله خيرا. يقول صليت الصبح هنا في الحرم ونمت، وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والتراويح، وبعدها ذهبت إلى الحمام فوجدت على ملابسي الداخلية مثل الذي يخرج مع الاحتلام، ولكن لم أشعر فيه وقت خروجه، وأنا نائم، هل علي القضاء للفرض الذي ذكر أم ماذا؟ نعم، إذا وجد الإنسان آثار الاحتلام وهو نائم فإنه يكون محتلما ولو لم يذكر احتلاما، لكن نائم ورأى المنية وآثار الاحتلام فنعم يكون محتلما، فعليه أن يغتسل وأن يعيد الصلوات التي بعد ذلك التي يعني أعقبت هذا النوم. أنكرت على أحد الإخوة كشف فخذه فقال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عورته وما أصحابه، معاذ الله أن يكشف النبي صلى الله عليه وسلم عورته. نعم، هو كان في حادة حينما كان دخل عليه الصحابة، فلما دخل عثمان كان حاسرا عن ركبته فقال لا استحي مما تستحي من الملائكة، وإلا الأصل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا وأمرنا أن لا نكشف العورة، كما قال في حديث علي لا تكشف عورتك إلا عند أهلك أو زوجتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استخراج بطاقة فيزا من البنوك واستخدامها في شراء مواد إلى آخره، هذا فيما أعرف أو فيما بلغني أن هذه البطاقات خاصة إذا كانت بقيمة أو إذا كانت كذلك أيضا إذا تأخر الرصيد أو نحو ذلك يزاد عليها وينقص، هذه لا تجوز. أما إذا كانت مجانية تدفع مجانية أو يدفع لها رسم ثابت فقط نتيجة مقابل إخراجها فقط كقيمة لها خاصة ولا تزيد ولا تتأثر بالرصيد ولا، فأرجو لا حرج فيها. لكن فيما أعلم أن التي تخرجها البنوك هذه عموم البنوك أو أغلب البنوك أنها لا تخلو من ربا. هل على الأولاد من سن 12 وأقل إحرام في حالة دخولهم أو إيش إلى مكة للعمرة في حالة إيش من إلى مكة للعمرة وفي حال دخولهم غير إحرام؟ لا، مثل هؤلاء الأمر راجع إلى أوليائهم، إلى أولياء، فإن أحرم به وليه أو أمره بالإحرام فأحرم فنعم، وإلا لا يلزمه أن يحرم. ما حكم الصائم إذا خرج منه المذي إذا أمعن النظر أو الفكر وماذا عليه وهل فسد صومه؟ هو مخطئ ومسيء، وهذا قد يؤثر في قبول الصيام، لأن كما تعلم الصيام مقصود به الحفظ، حفظ الإنسان، والصيام يعني شرع للالتزام بأحكامه، الطعام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة ومثيرات الشهوة، فالإنسان إذا تجاوز في ذلك فإنه يؤثر على صيامه ويؤثر قد على القبول وعلى الثواب. لكن الذي يبدو أن مجرد خروج المذي أنه لا يفسد الصوم. يقول في سوق حول الحرم اشتريت من مسلم صناعتها دولة كافرة، فما الحكم؟ لا شيء في ذلك. هل مرور النساء مع المصلين يقطع الصلاة في الحرم؟ وهل صحيح أن عائشة رضي الله عنها اعترضت على حديث يقطع الصلاة الرجل الكلب والحمار؟ نعم هي اعترضت، والذي يبدو أنه طبعا اعتراضه ليس اعتراضا على الحديث، إنما قد اعتراضه على فهم، على دلالة الحديث يعني. ولهذا المرأة لا تقطع الصلاة من حيث بمعنى أنها تعاد، لكن ممنوعة أن تمر، والرجل ممنوع، ولا يجوز الإنسان أن يتعمد المرور بين يدي المصلي أو بين يدي المصلي وسترته، لكن لو مر فإن الصلاة لا تنقطع، وإن كان آثما ولا يجوز حرام ويجب منعه، وللإنسان أن يمنعه بل يقاتله، فإن معه القرين وإنما هو شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. إذا انتهى الطائف من الشوط السابع في الطواف هل يكبر عندما يريد أن ينتهي؟ وكذلك في السعي هل يكبر في الشوط السابع فوق المروة؟ لا يبدو هذا، لأنه حينئذ سوف يكون قد كبر ثمان، كبر ثمانيا بينما الأشواط سبعة. طويل هذا. جزاك الله، هذا مقترح إن شاء الله يعني نهتم به إن شاء الله. أعطني ها. يقول أريد الاعتكاف فمتى أبدأ؟ وإذا نويت عشرة كلها هل يجب علي إتمامها؟ علما بأني لعلي أسافر بعد ليلة 27، وهذا احتمال إن سافر صاحبي الذي معي، فهل أشترط أني إن أراد صاحبي السفر أن أقضى الاعتكاف؟ الاعتكاف سنة على كل حال، وهو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وهي تبدأ كما قلنا قبل قليل من مغرب يوم 20، من مغرب غروب الشمس يوم 20 غالبا يوم الجمعة، يوم الجمعة إذا غربت الشمس يوم الجمعة يدخل تدخل العشر الأخيرة، فأنت تعتكف، وإذا فعلا ما تسنى لك أن تكملها وذهبت بعد 27 فلا حرج إن شاء الله، لأن هذا مستحب وسنة، إلا لو كان نذر، لو كنت نذرت وقلت لله علي أن أعتكف العشر الأخيرة فإن هذا يجب عليك، أما مجرد أن هذا فإنك تعتكف، وإن كان السنة أن تكمل العشر، لكن إذا لم يتيسر لك فما قدمته فيه خير إن شاء الله، نسأل الله لنا ولك القبول. هل يمنع الابن ابن الابن من الميراث، أم أن الابن يأخذ، أم أن ابن الابن يأخذ أقل من الابن؟ لا يمنعه، الابن الذكر يمنع ابن الابن من الميراث، لكن البنت هي التي لا تمنع ابن الابن، لأن البنت تأخذ نصيبها فرضا، وابن الابن يعصبها، ابن الابن يعصبها يأخذ ما بقي تعصيبا. فلو فرضنا أنه توفي عن بنت وابن ابن، فإن البنت تأخذ نصفها وابن الابن يأخذ ما بقي تعصيبا. يقول: زوجتي أتاها دم أسود قاتم ولكنه متقطع، تراه حينا وتراه آخر، فهل تكمل صومها وصلاتها أم تفطر علما بأنها لم تحيض منذ 55 يوما؟ إذا كان هذا يصادف عادتها، إذا كان هذا يصادف عادتها فإنها تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، أما إذا كان لا يصادف عادتها وعادتها منتظمة فإنها إن هذا لا يمنعها من صيام ولا صلاة، أو إذا كانت كبيرة في السن أيضا كذلك، إذا كانت بلغت سن اليأس فأيضا هذا الدم مثل هذا الدم لا يضر. ولعل السائل يقابلني، قد الأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح. هل يجوز للرجال أن يصلوا خلف النساء عند الضرورة، مع أن أكثر الصفوف إيش يصلون خلف النساء في الساحة، أكثر الصفوف في الساحة يصلون خلف النساء، بل إنك تجد صف للرجال وآخر للنساء إلى آخره؟ ولا شك أن السنة أن تكون صفوف الرجال في الأمام وصفوف النساء في المؤخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وينبغي أن يعود الناس هذا الأدب، وأن يتذاكر الناس فيه، وأن ينبه كل ذي علم صاحبه من الرجال ومن النساء، فأولياء الأمور من الرجال ينبغي أن ينبهوا نساءهم ويفقههم بحيث يلتزموا الصفوف الأخيرة، والرجال أيضا كذلك ينبغي أن يهتموا ويتقدموا للصفوف الأمامية ولا يتأخروا أيضا، حتى لا يحرج أحدهم الآخر أو لا يحرج جنس الآخر. لكن لو حصل لأي سبب من الأسباب وصل الرجال خلف النساء فإن الصلاة صحيحة. يقول: لدي عمة سبق وأن اعتمرت لنفسها مرات عديدات، وآخر مرة اعتمرت لها أو اعتمرت بها يمكن رمضان الماضي، وفي هذا العام قررت أن تعتمر عن أمها، وأتت إلى مكة واعتمرت عن أمها ولم تعتمر عن نفسها، هل يجب أن يعتمر الإنسان عن نفسه في كل مرة يأتي لمكة قبل أن يعتمر عن غيره حتى وإن كان سبق له العمرة؟ لا، العمرة عن نفسه مرة واحدة في العمر، الإنسان يعتمر عن نفسه أولا عمرة الإسلام، وما بعد ذلك فإنها عمرة مستحبة. فلو أتى إلى مكة من بلده وكان قد سبق له أن اعتمر عمرة الإسلام ثم في هذه المرة جعلها لغيره فلا حرج عليه إن شاء الله. في هذا العام قررت أن أعتمر مرتين، ولكن أمي رفضت بحجة أنني لا أحافظ على الصلوات في وقتها، وقد اعتمرت الثانية برغم عدم موافقتها. السؤال: هل عمرتي الثانية بعدم موافقة الوالدة صحيحة أم لا؟ لا، المشكلة فعلا المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة أهم من العمرة يا أخي، أهم من العمرة. الصلوات الصلوات الخمس في اليوم والليلة وهي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر الله عز وجل من أعمالك يوم القيامة. أول ما ينظر من أعمال عبد الصلاة، لا ينظر إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى، أول ما ينظر الصلاة. فلا أدري فعلا يعني، وإن كان إن شاء الله فيك خير وحرصك على العمرة هذا إن شاء الله يدل على أن الحمد لله جدوة الإيمان في قلبك، لكن تقصيرك في الصلاة خطير 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 جدا. وأنت تعلم أن بعض العلماء يرى أن أن أن, أن ترك الصلاة كافر، بل حتى من ترك فرضا واحدا. فالقضية خطيرة وقد يؤدي إلى حبوط العمل كله. فما دام فيما يعني أدرك من حرصك على العمرة وحرصك هكذا، وأنك إن شاء الله يعني فيك خير، لكن يجب أن تعلم أنك إذا لم تحافظ على الصلاة فإن كل أعمالك في خطر، وكل أعمالك في خطر أن ترد عليك. لأنه جاء في الخبر أنه أول ما ينظر من أعمال عبد الصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا لفت كما يلف الثوب الخلق ثم رميت بوجه صاحبها ثم ألقي في النار، نسأل الله السلامة. فيجب أن تعرف أهمية الصلاة، وأن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. وأول ما